إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الخامس لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الحديث عن الحكم المندوب، ونبدأ الكلام عن باقي الأحكام التكليفية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومحظور، وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه. المحظور لغة هو الممنوع كما مر معنا، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. ومن مرادفه الحرام كما قال، قال الحرام بمعناه. ومنه قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وفي الاصطلاح قلنا: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه، يخرج بذلك الواجب والمندوب بل والمباح، لأن المباح أيضا ما طلب الشارع تركه ولا الأمر به ولا فعله. وقوله طلبا جازما يريد بذلك إخراج، ونريد بذلك إخراج المكروه، لأن تركه أو طلب تركه غير جازم. وكما مر معنا، الذي يجب تركه يكون من الأفعال أو الأقوال أو أعمال القلوب. أما الأفعال مثل عقوق الوالدين، الزنا، الربا، شرب الخمر. ومن الأقوال الغيبة والنميمة، تكفير المسلم، لعن المسلم، قذف المحصنات. ومن أعمال القلوب الحقد والحسد والنفاق وغيرها. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. قال: هو ضد الواجب، حتى نعلم ما المقصود بقوله ضد الواجب لابد أن نفهم العلاقة بين الشيئين أو بين الأمرين. فإذا عندنا أمران، هذان الأمران إما أن يكونا متناقضين، وإما أن يكونا ضدين، أو يكونا متباينين أو متلازمين. نفهم هذه إن شاء الله، يساعدنا على فهم كلام المؤلف وكلام أهل العلم إجمالا. النوع الأول قلنا أن يكونا متناقضين، أن يكون الأمران متناقضين. ومعنى أن يكون متناقضين أنه لا يمكن أن يجتمعا بمحل واحد، لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد ولا أن يرتفعا عنه، لا يجتمعان ولا يرتفعان. يرتفعان أي ينعدمان، لابد من أحدهما أن يكون موجودا. مثال ذلك: السكون والحركة. أي شيء إما أن يتصف بالسكون وإما أن يتصف بالحركة، ولكن لا يجتمعان أبدا في الشيء. السكون والحركة لا يجتمعان في الشيء الواحد في الوقت نفسه، فتكون السيارة مثلا متحركة ساكنة أبدا، لأنهما متناقضان. فإما أن يتصف الشيء بالحركة
وإما أن يتصف بالسكون، فلا يتصف بالحركة والسكون معا، ولا تنتفي الحركة والسكون كذلك، لابد من أحدهما أن يكونا موجودين. هذا معنى قولنا لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمع السكون والحركة ولا يرتفعان معا، لابد من أحدهما أن يكون موجودا. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكونا ضدين، أي أن لا يجتمعان، هذا الأمران لا يجتمعان في محل واحد ولكن قد يرتفعان عن هذا المحل. مثال ذلك القيام والقعود. القيام والقعود ضدان، وهذان الضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن تصف إنسان بأنه قائم قاعد، ولكن قد يرتفعان، فيكون هذا الإنسان نائم فلهو واقف قائم ولهو قاعد، فهذا معنى لا يجتمعان وقد يرتفعان. والنوع الثالث من العلاقة بين الشيئين أو بين الأمرين أن يكونا متباينين. متباينين أي أنه يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفعا. مثال ذلك الطول والسمن، ممكن أن يكون شخص معه طويل وسمين اجتمعا، وممكن أن يكون قصيرا ونحيفا ارتفعا، ممكن أن يوجد أحدهما وينتفي الآخر، كأن يكون طويلا نحيفا أو قصيرا سمينا. فهذا معنى المتباينين، وهما اللذان يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفعا. والنوع الأخير والنوع الرابع أن يكون الأمران متلازمين، بحيث لا يتصور وجود أحدهما إلا بوجود الآخر. مثال ذلك البنوة والأبوة، أو لا يتصور وجود أي ابن بلا أب، فهذا هو النوع الرابع. إذن فالشيئان أو الأمران إما أن يكونا متناقضين، وإما أن يكونا ضدين، وإما أن يكونا متباينين، وإما أن يكون متلازمين. والمؤلف هنا يقول وهو ضد الواجب، أي المحظور ضد الواجب، ولعل قصده هنا في حكمه أو يدخل في معنى قوله ضد الواجب، أي في تعريفه أو في تقسيم، حيث تقسيم الأحكام التكليفية أو في التعريف. لما؟ لأن تعريفه هنا هو عرف المحظور فقال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. طبعا عندنا تحفظ هنا على تعريفه، هنا هذا التعريف بالثمرة كما قلنا، الأصح يقول ما يستحق العقاب على فعله ويثاب على تركه امتثالها. فنضع قيدان هنا، قيد الاستحقاق لأنه تحت المشيئة، ويثاب على تركه امتثالا، أي لابد أن يمتثل، لابد أن تكون عنده المقدرة والامتثال وتوفر الدواء حتى يثاب على ذلك. فيقول هو ضد الواجب، وقصده ضد الواجب من حيث التعريف أو التقسيم الأحكام، وإلا في الحرام ضده الحلال، لقوله تعالى هذا حلال وهذا حرام، أو قد يتعدد الأضداد. فوجه قوله ضد الواجب، من أوجه قوله ضد الواجب، من حيث أن المحظور يستحق فاعله العقاب، بينما الواجب يستحق تاركه العقاب، أي أنه عكسه ضده. وكذلك قال يثاب، أو نقول يثاب تاركه امتثالا محظور، بينما الواجب يثاب فاعله امتثالا. فهذا وجه الضدية. وكذلك التعريف بالحد ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما هذا الواجب، بينما المحظور ما أمر الشارع بتركه أمرا جازما. فهذا أحد أوجه بيان كلام المؤلف. ولكن المؤلف قال بعد ذلك، بعد أن قال هو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، قال فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المقصوبة في أصح الروايتين. يعني قد يكون معنى قوله وهو ضد الواجب أنهما المحظور والواجب لا يجتمعان في محل واحد، فلا يكون عين الفعل واجبا حراما، فلا يكون فعل معين واجب وحرام بنفس الوقت، لأن الأضداد كما قلنا لا تجتمع في شيء واحد، لا تجتمع الأضداد، فلا يكون الفعل واجبا حراما في آن واحد، وكذلك لا يكون الفعل مندوبا حراما في آن واحد، ولا مباحا حراما في آن واحد، لأنها كلها أضداد. هذه قلنا الأضداد تتعدد، قد تتعدد، وقلنا أن الأضداد هي التي لا تجتمع وقد ترتفع. الضدان قد يرتفعان في آن واحد ولكن لا يجتمعان، كالقيام والقعود كما ذكرنا وغير ذلك. وكلام مؤلف هذا يدور حول مسألة مهمة، مسألة اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد، هل يجوز هذا اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد فيكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه في آن واحد؟ قوله إنما قال يستحيل كون الشيء الواحد بالعين، الشيء الواحد أيضا هذه فائدة أخرى، الشيء الواحد قد ينقسم إلى جنس ونوع وعين. الجنس أعم من النوع الذي هو أعم من العين، الجنس يندرج تحته أنواع والنوع يندرج تحته أعيان. مثال ذلك عندنا الحيوان والإنسان وزيد. الحيوان مثلا جنس، من أنواع هذا الحيوان الإنسان، قد يكون هناك أيضا دواب طيور كلها تنتمي للحيوان، فالإنسان نوع من جنس، والجنس هو الحيوان والنوع هو الإنسان، ويندرج تحت الإنسان أعيان، زيد مثلا، محمد، أحمد، هذه أعيان، فيكون الحيوان جنس والإنسان نوع وسيد عين. كذلك العبادة، العبادة جنس، يندرج تحت العبادة أنواع كالصلاة والصوم والحج، تحت الصلاة أعيان مثل صلاة الظهر وصلاة العصر. فالجنس يدخل فيه أفراد وحقائق مختلفة، مثل العبادة كما مثلنا جنس يدخل تحتها أنواع سجود وحج وصيام، والسجود تحت أعيان أيضا، سجود لله، سجود الصنم، كل عين تحت الجنس والنوع مستقل بذاته. في هذه الحالة، حالة الجنس، يصح أن يقال أن الجنس الواحد يجتمع فيه الوجوب والتحريم، فيندرج تحته من الأنواع من الأعيان ما يكون واجبا وما يكون حراما. فإذا كان عندي عبادة، الجنس كعبادة، ممكن نقول أنه يجتمع فيه الحلال والحرام، لأنه في عبادة تحته تكون تندرج تحته تكون عبادة للصنم، صلاة للصنم وصلاة لله عز وجل، أو سجود للصنم سجود لله. فلو قلنا أن الجنس يندرج أو يجتمع فيه الوجوب والتحريم فهذا لا بأس به، يصح هذا الكلام. أما النوع فيندرج تحته أفراد، هذه الأفراد متفقة في الصفة، ويمكن أن يجتمع فيه التحريم والوجوب أيضا، لأنه يندرج تحته تحت النوع كما مثلنا السابق أعيان، فالسجود مثلا كما قلنا العبادة جنس والسجود نوع، وتحت هذا السجود عندنا أعيان، منها السجود للصنم وسجود لله سبحانه وتعالى، عندما يصح أن يقال أن النوع اجتمع فيها المحظور والواجب، هذا يصح في النوع. إذن يصح في الجنس والنوع أن نقول أنه يجتمع فيها الوجوب والمحظور، أما العين فلا. أما العين فهو أمر واحد ليس له أفراد، هو أمر واحد فرد في زمن واحد، مثاله السجود في صلاة الظهر، هذا لا يجتمع فيه ضدان، ما يقال حرام ويقال واجب، ما يقال حرام ويقال واجب. وهذا القول في العين بهذا الشكل هو قول فقهاء الحنابلة، والجمهور خالف الحنابلة عندهم تفصيل آخر سنذكره الآن. إذن السجود في الصلاة عند الحنابلة واجب لا غير بعينه. وإذا فهمنا الفرق ما بين الجنس والنوع والعين سيسهل علينا أن نفهم كلام المؤلف. ومحل البحث في كلام المؤلف في قوله يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، يقصد بذلك أن العمل المعين من الشخص المعين يستحيل أن يكون واجبا حراما، هذا هو قول الحنابلة. الذين خالفوا الحنابلة كما قلنا يفصلون وسيأتي التفصيل. إذن هو قول الحنابلة، لذلك قال كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين. إيش قصده هنا الصلاة في الدار المغصوبة؟ أي أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، قال في أصح الروايتين. لذلك عندما قال بعدها وعند من صححها كذا كذا. إذن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة عندهم. لما هي؟ لأنها شغل لملك الغير بغير حق. يعني إنسان اغتصب دار ثم صلى فيها، شغله لهذا الحيز لهذا الملك بغير حق، فلا يصح أن يقال أنها واجبة لو صلى الظهر هناك، وبآن واحد محرمة لأنه في ملك الغير. يقول الحنابلة فيلزم من ذلك بطلان الصلاة، تبطل الصلاة بهذا الأمر. لهذا قال في أصح الروايتين، أي أن هناك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتان، إحداهما أن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة كما مر معنا، والثانية موافقة لقول الجمهور هي أنها صحيحة مع الإثم، مع إثم الغصب وهو غصب الدار، فيكون بذلك الفعل واجبا من جهة أنه صلاة فريضة، ومحرما من جهة أنه استغلال للأرض المغصوبة. إن شاء الله عندما نوضح بعد قليل ستصبح الأمور أسهل. قال بعد ذلك وعند من صححها النهي، عند من صححها حيت كلام التفصيل، وعند من صححها يصحح الصلاة المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة. قال بعد ذلك وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا. وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت، أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. إذن قال وعند من صححها، أي من صحح الصلاة في الدار المغصوبة والذين صححوها هم الجمهور وفصلوا في ذلك، فقالوا أن النهي الوارد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو ملخص كلام الوارد. النهي الوارد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نهي يرجع إلى ذات المنهي عنه، ونهي يرجع إلى صفة المنهي عنه، ونهي لأمر خارج عنه، أي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفته. وقال العلامة القطيري رحمه الله تعالى: النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه. بدأ الكلام رحمه الله تعالى عن الصنف الأول الذي يرجع فيه النهي إلى ذات المنهي عنه، ويسميه البعض الحرام لذاته، النهي لذاته. مثال ذلك الزنا، النهي عن الزنا والنهي عن الربا والنهي عن السرقة والنهي عن شرب الخمر وعن أكل الخنزير وغيرها. هذه المنهيات لا يمكن أن تكون واجبة ومستحبة، لأن هذا تناقض، فالنهي ثابت لذاتها. وإذا قلنا بأنها قد تكون واجبة ومستحبة قلنا بتناقض الشريعة، لهذا قال: فيضاد وجوبه، هذه المنهيات فاسدة بنفسها بذاتها، لأن فعلها يتسبب في الفساد وتفويت المصالح. الزنا مثلا يفوت مصلحة حفظ النسب ويسبب مفسدة اختلاط الأنساب وما إلى ذلك، والقتل كذلك يفوت مصلحة حفظ النفس ويسبب إتلاف النفس، لهذا هي فاسدة بنفسها لذاتها ومنهي عنها لذاتها. ثم قال رحمه الله تعالى: أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت. هذا هو القسم الثاني، وهو المسمى الحرام لغيره، فالنهي فيه ليس لذات المنهي عنه وإنما لوصف طرأ عليه، فالفعل مطلوب في الأصل، وإنما نهي عنه لما طرأ عليه من وصف أدى إلى هذا النهي، وضرب لذلك أمثلة، فقال: الصلاة في السكر، فالصلاة مأمور بها بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، والسكر منهي عنه. ولما طرأ على الصلاة وصف السكر بطلت الصلاة، قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال: والحيض، الحديث المعروف متفق عليه: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: الأماكن السبعة، الأماكن السبعة هي واردة في حديث ضعيف، حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهي المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، والحديث كما قلنا في هذا ضعيف، والثابت في السنة في الأدلة الصحيحة من الأماكن منهي عنها المقبرة معاطن الإبل والحمام ومواضع النجاسات بشكل عام، فالصلاة في أي منها باطلة لا تصح. قالوا: النهي هنا يقتضي الفساد، أي أن الصلاة باطلة لا تصح، هذه الصفة التي طرأت على الصلاة أبطلتها. وكذلك قال: الأوقات الخمسة، أي الأوقات المنهية عنها الصلاة أو منهي عن الصلاة فيها، وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وحين طلوع الشمس أو وقت الشروق، ومن قيام الشمس وحتى الزوال، ومن بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس، وحين تميل الشمس للغروب، فالصلاة في هذه الأوقات باطلة إذا كانت في العذر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فسماه أبو حنيفة فاسدا. نحن بينا في الورقات أن أبا حنيفة يفرق بين الفاسد والباطل. أما الفاسد فهو ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ما شرع بأصله ومنع بوصفه، أي أنه مشروع في الأصل لكن لما طرأ عليه وصف منهي عنه أفسده. مثال ذلك الذي مر معنا الصلاة على السكر. أما الباطل عند أبي حنيفة فهو ما منع بأصله ووصفه، وذكرنا مثالا هو بيع الخنزير بالدم. إذن سمى أبو حنيفة هذا القسم فاسدا لأنه مشروع بأصله، طرأ عليه وصف فصار فاسدا. ثم قال: وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت، أي أنهم عدوا الصلاة في حال السكر وغيرها من الأمثلة التي ضربها المؤلف رحمه الله تعالى، عدوها من القسم الأول وهو المنهي عنه لذاته لورود النهي عن صلاة حال السكر وورود النهي عن الصلاة حال الحيض، فالنهي لم يكن عن الصفة فقط لأنه ليس هناك نهي عن الحيض، وإنما النهي عن الصلاة في حال الحيض فهو نهي عن أصل الفعل. ثم قال: أولى إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح، أي أن النهي هنا لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفة من صفاته، بل خارج عنه أو قالوا منفك عنه. مثال ذلك الصلاة بلباس من حرير، الأمر بالصلاة وأقيم الصلاة معروف، وهناك نهي عن الحرير لحديث لا تلبس الحرير، فالصلاة واجبة ولبس الحرير أو لبس الحرير محرم على الرجال، فمن صلى وهو لابس من الحرير جمع بين القربة والإثم. قال: بالجهتين، فهو جامع بين القربة والمكروه بالجهتين، أي جهة القربة وجهة الكراهة لبس الحرير. وهذا ممكن، والمحال هو الجمع بينهما من وجه واحد، لكن عندنا وجهان. قال: فتصح، أي تصح الصلاة في ثوب الحرير، وكذلك تصح الصلاة في الدار المغصوبة، لكن عليه إثم لبس الحرير والغصب. والمراد هنا أن الأمر جاء بخطاب، والنهي عن الغصب جاء في خطاب آخر منفصل عن الأول، ولم يأتي خطاب ينهى عن الصلاة في الدار المغصوبة، إنما النهي عن الغصب. وملخص هذا كله أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي عنه منفردة، وإما أن يكون له جهتان. منهي عنه جهة النهي عنه تكون منفردة، أي منهي عنه لذاته ليس مأمورا به قط، بل هو منهي عنه منفردة، ليس هناك إلا نهي الزنا والشرك والقتل، هذا النوع واضح لا إشكال فيه، هو باطل على كل حال. وإما أن يكون المنهي عنه له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها. في هذه الحالة ينظر إلى انفكاك الجهتين، انفكاك جهتين، جهة الأمر وجهة النهي، فإن فكت جهة الأمر عن جهة النهي كان الفعل المأمور به صحيحا مع الإثم المتعلق بجهة النهي. مثال ذلك الصلاة في الدار المغصوبة، تستطيع، هناك انفكاك بين الصلاة وبين الغصب، هناك نصف الصلاة وهناك نصف الغصب، فعليه فالصلاة هنا صحيحة والإثم على الغصب، عليه الإثم في الغصب. أما إذا لم تنفك جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل عندها باطل. مثال ذلك الصوم يوم العيد والصلاة في أوقات النهي أو في الحيض أو في السكر، هذه ليس هناك انفكاك. إذن الضابط والانفكاك، والضابط في الانفكاك أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو أمر لازم له تكون عندها الجهة غير منفكة. ننظر إلى هذا النهي، إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى أمر لازم له تكون عندها الجهة غير منفكة، فإذا كانت الجهة غير منفكة كان هذا الفعل باطلا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. القسم الرابع من أقسام الأحكام التكليفية المكروه، وهو لغة المبغض، وهو ضد المحبوب كما مر معنا في الاصطلاح، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، قلنا طلبا غير جازم حتى يخرج بذلك المحظور. وقال المؤلف: وهو ضد المندوب كما قلنا، أي في حكمه، كما أنه قال في المحظور أنه ضد الواجب، فالأمر هنا نفسه ضد المندوب من حيث حكمه، من حيث تقسيم الأحكام التكليفية أو التعريف، لأن المكروه قال ما يقتضي الثواب ولا عقاب على فعله، بينما عكسه المندوب. فمثلا في الثمرة الصحيح أن نقول عنه في الثمرة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، فلهذا هو ضد المندوب، لأنه هو قال ما يثاب على تركه امتثالا، والمندوب ما يثاب على فعله امتثالا. المهم أن هذه الضدية من هذا الباب، وأن التعريف الصحيح بالثمرة يقال ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب ولا يعاقب على فعله. أمثلة ذلك: تشبيك الأصابع، فرقعتها، شرب الماء واقفة، البول واقفة، وما إلى ذلك. ومر معنا أن لفظ المكروه قد يطلق ويراد به المحظور، ويراد به أيضا المكروه الذي مر معنا ويسمونه المكروه كراهة تنزيهية، وكذلك قد يراد به ترك الأولى. والمزيد من التفصيل يراجع شرح الورقات في هذا المقام، هذا عند الفقهاء بشكل عام طبعا. أما الأحناف ففرقوا بين المحظور والمكروه كراهة تحريمية. مر معنا أن الأحكام التكليفية عند الأحناف سبعة، منها المكروه كراهة تحريمية والمحظور. المحظور عند الأحناف هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي في كتاب الحديث المتواتر وما إلى ذلك، عندهم هذا هو المحظور أو المحرم. أما المكروه كراهة تحريمية أو مكروه كراهة التحريم فهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما أيضا لكن بدليل ظني كأخبار الأحاد والقياس وما إلى ذلك. ومثل ذلك البيع على بيع الخير والخطبة على خطبة الغير، عندهم هذا قالوا أنه مكروه كراهة تحريم، فالحرام عندهم ثابت بدليل قطعي، بينما المكروه كراهة تحريم ثابت بدليل ظني. وجه التفريق عندهم أن جاحد الأول جاحد الحرام عندهم يكفر، أما الثاني لو جحده فلا يكفر جاحده. وهم يحكمون على فاعل المكروه كراهة التحريم أنه يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. إذن المحصل أن الأحناف يخالفون الجمهور بهذا التفريق، والجمهور يعدونهما واحدا وهو المحظور من غير تفريق، وهو الصحيح قول الجمهور. ولكن الأحناف هم متفقون مع الجمهور على المكروه كراهة تنزيهية، وهو هذا الذي معنا هنا.
ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الخامس لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الحديث عن الحكم المندوب، ونبدأ الكلام عن باقي الأحكام التكليفية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومحظور، وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه. المحظور لغة هو الممنوع كما مر معنا، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. ومن مرادفه الحرام كما قال، قال الحرام بمعناه. ومنه قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وفي الاصطلاح قلنا: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه، يخرج بذلك الواجب والمندوب بل والمباح، لأن المباح أيضا ما طلب الشارع تركه، ولا الأمر به ولا فعله. وقوله طلبا جازما يريد بذلك إخراج، ونريد بذلك إخراج المكروه، لأن تركه أو طلب تركه غير جازم. وكما مر معنا الذي يجب تركه يكون من الأفعال أو الأقوال أو أعمال القلوب. أما الأفعال مثل عقوق الوالدين، الزنا، الربا، شرب الخمر، ومن الأقوال الغيبة والنميمة، تكفير المسلم، لعن المسلم، قذف المحصنات، ومن أعمال القلوب الحقد والحسد والنفاق وغيرها. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. قال: هو ضد الواجب، حتى نعلم ما المقصود بقوله ضد الواجب لابد أن نفهم العلاقة بين الشيئين أو بين الأمرين. فإذا عندنا أمران، هذان الأمران إما أن يكونا متناقضين، وإما أن يكونا ضدين، أو يكونا متباينين أو متلازمين. نفهم هذه إن شاء الله، يساعدنا على فهم كلام المؤلف وكلام أهل العلم إجمالا. النوع الأول قلنا أن يكونا متناقضين، أن يكون الأمران متناقضين. ومعنى أن يكونا متناقضين أنه لا يمكن أن يجتمعا بمحل واحد، لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد، ولا أن يرتفعا عنه، لا يجتمعان ولا يرتفعان. يرتفعان أي ينعدمان، لابد من أحدهما أن يكون موجودا. مثال ذلك السكون والحركة، أي شيء إما أن يتصف بالسكون وإما أن يتصف بالحركة، ولكن لا يجتمعان أبدا في الشيء. السكون والحركة لا يجتمعان في الشيء الواحد في الوقت نفسه، فتكون السيارة مثلا متحركة ساكنة أبدا، لأنهما متناقضان، فإما أن يتصف الشيء بالحركة وإما أن يتصف بالسكون. فلا يتصف بالحركة والسكون معا، ولا تنتفي الحركة والسكون كذلك، لابد من أحدهم أن يكون مولدين. هذا معنى قولنا لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمع السكون والحركة ولا يرتفعان معا، لابد من أحدهما أن يكون موجودا. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون ضدين، أي أن لا يجتمعان، هذا الأمران لا يجتمعان في محل واحد ولكن قد يرتفعان عن هذا المحل. مثال ذلك القيام والقعود. القيام والقعود ضدان، وهذان الضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن تصف إنسان بأنه قائم قاعد، ولكن قد يرتفعان فيكون هذا الإنسان نائم، فلهو واقف قائم ولهو قاعد، فهذا معنى لا يجتمعان وقد يرتفعان. والنوع الثالث من العلاقة بين الشيئين أو بين الأمرين أن يكونا متباينين. متباينين أي أنه يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفعا. مثال ذلك الطول والسمن، ممكن أن يكون شخص معه طويل وسمين اجتمعا، وممكن أن يكون قصيرا ونحيفا ارتفعا، وممكن أن يوجد أحدهما وينتفي الآخر كأن يكون طويلا نحيفا أو قصيرا سمينا. فهذا معنى المتباينين، وهما اللذان يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفعا. والنوع الأخير والنوع الرابع أن يكون الأمران متلازمين، بحيث لا يتصور وجود أحدهما إلا بوجود الآخر. مثال ذلك البنوة والأبوة، أو لا يتصور وجود أي ابن بلا أب، فهذا هو النوع الرابع. إذن فالشيئان أو الأمران إما أن يكونا متناقضين، وإما أن يكونا ضدين، وإما أن يكونا متباينين، وإما أن يكونا متلازمين. والمؤلف هنا يقول وهو ضد الواجب، أي المحظور ضد الواجب، ولعل قصده هنا في حكمه أو يدخل في معنى قوله ضد الواجب أي في تعريفه أو في تقسيم، من حيث تقسيم الأحكام التكليفية أو في التعريف. لما؟ لأن تعريفه هنا هو عرف المحظور فقال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. طبعا عندنا تحفظ هنا على تعريفه، هنا هذا التعريف بالثمرة كما قلنا، الأصح يقول ما يستحق العقاب على فعله ويثاب على تركه امتثالها. فنضع قيدان هنا، قيد الاستحقاق لأنه تحت المشيئة، ويثاب على تركه امتثالا، أي لابد أن يمتثل، لابد أن تكون عنده المقدرة والامتثال وتوفر الدواء حتى يثاب على ذلك. فيقول هو ضد الواجب، وقصده ضد الواجب من حيث التعريف أو التقسيم الأحكام، وإلا في الحرام ضده الحلال لقوله تعالى هذا حلال وهذا حرام، أو قد يتعدد الأضداد. فوجه قوله ضد الواجب، من أوجه قوله ضد الواجب من حيث أن المحظور يستحق فاعله العقاب، بينما الواجب يستحق تاركه العقاب، أي أنه عكسه ضده. وكذلك قال يثاب، أو نقول يثاب تاركه امتثالا المحظور، بينما الواجب يثاب فاعله امتثالا. فهذا وجه الضدية. وكذلك التعريف بالحد ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما، هذا الواجب، بينما المحظور ما أمر الشارع بتركه أمرا جازما. فهذا أحد أوجه بيان كلام المؤلف. ولكن المؤلف قال بعد ذلك، بعد أن قال هو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، قال فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المقصوبة في أصح الروايتين. يعني قد يكون معنى قوله وهو ضد الواجب أنهما المحظور والواجب لا يجتمعان في محل واحد، فلا يكون عين الفعل واجبا حراما، فلا يكون فعل معين واجب وحرام بنفس الوقت، لأن الأضداد كما قلنا لا تجتمع في شيء واحد، لا تستمع الأضداد، فلا يكون الفعل واجبا حراما في آن واحد، وكذلك لا يكون الفعل مندوبا حراما في آن واحد، ولا مباحا حراما في آن واحد، لأنها كلها أضداد. هذه قلنا الأضداد تتعدد، قد تتعدد، وقلنا أن الأضداد هي التي لا تجتمع وقد ترتفع، الضدان قد يرتفعان في آن واحد ولكن لا يجتمعان كالقيام والقعود كما ذكرنا وغير ذلك. وكلام مؤلف هذا يدور حول مسألة مهمة، مسألة اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد، هل يجوز هذا اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد فيكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه في آن واحد؟ قوله إنما قال يستحيل كون الشيء الواحد بالعين، الشيء الواحد أيضا هذه فائدة أخرى، الشيء الواحد قد ينقسم إلى جنس ونوع وعين. الجنس أعم من النوع الذي هو أعم من العين، الجنس يندرج تحته أنواع والنوع يندرج تحته أعيان. مثال ذلك عندنا الحيوان والإنسان وزيد، الحيوان مثلا جنس، من أنواع هذا الحيوان الإنسان، قد يكون هناك أيضا دواب طيور كلها تنتمي للحيوان، فالإنسان نوع من جنس، والجنس هو الحيوان والنوع هو الإنسان، ويندرج تحت الإنسان أعيان، زيد مثلا، محمد، أحمد، هذه أعيان، فيكون الحيوان جنس والإنسان نوع وسيد عين. كذلك العبادة، العبادة جنس، يندرج تحت العبادة أنواع كالصلاة والصوم والحج، تحت الصلاة أعيان مثل صلاة الظهر وصلاة العصر، فالجنس يدخل فيه أفراد وحقائق مختلفة، مثل العبادة كما مثلنا جنس يدخل تحتها أنواع سجود وحج وصيام، والسجود تحت أعيان أيضا، سجود الله، سجود الصنم، كل عين تحت الجنس والنوع مستقل بذاته. في هذه الحالة، حالة الجنس، يصح أن يقال أن الجنس الواحد يجتمع فيه الوجوب والتحريم، فيندرج تحته من الأنواع من الأعيان ما يكون واجبا وما يكون حراما. فإذا كان عندي عبادة، الجنس كعبادة، ممكن نقول أنه يجتمع فيه الحلال والحرام، لأنه في عبادة تحته تكون تندرج تحت تكون عبادة للصنم، صلاة للصنم وصلاة لله عز وجل، أو سجود للصنم سجود لله. فلو قلنا أن الجنس يندرج أو يجتمع فيه الوجوب والتحريم فهذا لا بأس به، يصح هذا الكلام. أما النوع فيندرج تحته أفراد، هذه الأفراد متفقة في الصفة، ويمكن أن يجتمع فيه التحريم والوجوب أيضا، لأنه يندرج تحته تحت النوع كما مثلنا السابق أعيان، فالسجود مثلا كما قلنا العبادة جنس والسجود نوع، وتحت هذا السجود عندنا أعيان، منها السجود للصنم وسجود لله سبحانه وتعالى، عندنا يصح أن يقال أن النوع اجتمع فيها المحظور والواجب، هذا يصح في النوع. إذن يصح في الجنس والنوع أن نقول أنه يجتمع فيها الوجوب والمحظور، أما العين فلا. أما العين فهو أمر واحد ليس له أفراد، هو أمر واحد فرد في زمن واحد، مثاله السجود في صلاة الظهر، هذا لا يجتمع فيه ضدان، ما يقال حرام ويقال واجب، ما يقال حرام ويقال واجب. وهذا القول في العين بهذا الشكل هو قول فقهاء الحنابلة، والجمهور خالف الحنابلة عندهم تفصيل آخر سنذكره الآن. إذن السجود في الصلاة عند الحنابلة واجب لا غير بعينه. وإذا فهمنا الفرق ما بين الجنس والنوع والعين سيسهل علينا أن نفهم كلام المؤلف. ومحل البحث في كلام المؤلف في قوله يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، يقصد بذلك أن العمل المعين من الشخص المعين يستحيل أن يكون واجبا حراما، هذا هو قول الحنابلة. الذين خالفوا الحنابلة كما قلنا يفصلون وسيأتي التفصيل. إذن هو قول الحنابلة، لذلك قال كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين. إيش قصده هنا الصلاة في الدار المغصوبة؟ أي أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، قال في أصح الروايتين. لذلك عندما قال بعدها وعندما صححها كذا كذا. إذن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة عندهم. لما هي؟ لأنها شغل لملك الغير بغير حق. يعني إنسان اغتصب دار ثم صلى فيها، شغله لهذا الحيز لهذا الملك بغير حق، فلا يصح أن يقال أنها واجبة لو صلى الظهر هناك، وبأن واحد محرمة لأنه في ملك الغير. يقول الحنابلة فيلزم ذلك بطلان الصلاة، تبطل الصلاة بهذا. لهذا قال في أصح الروايتين، أي أن هناك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتان، إحداهما أن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة كما مر معنا، والثانية موافقة لقول الجمهور هي أنها صحيحة مع الإثم، مع إثم الغصب وهو غصب الدار، فيكون بذلك الفعل واجبا من جهة أنه صلاة فريضة، ومحرما من جهة أنه استغلال للأرض المغصوبة. إن شاء الله عندما نوضح بعد قليل ستصبح الأمور أسهل. قال بعد ذلك وعندما صححها النهي، عندما صححها حيث كان التفصيل، وعندما صححها صحح الصلاة المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة. قال بعد ذلك وعندما صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت، أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. إذن قال وعند من صححها، أي من صحح الصلاة في الدار المغصوبة، والذين صححوها هم الجمهور وفصلوا في ذلك، فقالوا أن النهي الوارد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو ملخص كلام المؤلف. النهي الوارد ينقسم إلى ثلاث أقسام: نهي يرجع إلى ذات المنهي عنه، ونهي يرجع إلى صفة المنهي عنه، ونهي لأمر خارج عنه، أي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفته. وقال العلامة القطيري رحمه الله تعالى: النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه. بدأ الكلام رحمه الله تعالى عن الصنف الأول الذي يرجع فيه النهي إلى ذات المنهي عنه، ويسميه البعض الحرام لذاته، النهي لذاته. مثال ذلك الزنا، النهي عن الزنا والنهي عن الربا والنهي عن السرقة والنهي عن شرب الخمر وعن أكل الخنزير وغيرها. هذه المنهيات لا يمكن أن تكون واجبة ومستحبة، لأن هذا تناقض، فالنهي ثابت لذاتها. وإذا قلنا بأنها قد تكون واجبة ومستحبة قلنا بتناقض الشريعة، لهذا قال: فيضاد وجوبه، هذه المنهيات فاسدة بنفسها بذاتها، لأن فعلها يتسبب في الفساد وتفويت المصالح. الزنا مثلا يفوت مصلحة حفظ النسب ويسبب مفسدة اختلاط الأنساب وما إلى ذلك، والقتل كذلك يفوت مصلحة حفظ النفس ويسبب إتلاف النفس، لهذا هي فاسدة بنفسها لذاتها ومنهي عنها لذاتها. ثم قال رحمه الله تعالى: أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت. هذا هو القسم الثاني، وهو المسمى الحرام لغيره، فالنهي فيه ليس لذات المنهي عنه وإنما لوصف طرأ عليه، فالفعل مطلوب في الأصل، وإنما نهي عنه لما طرأ عليه من وصف أدى إلى هذا النهي، وضرب لذلك أمثلة، فقال: الصلاة في السكر، فالصلاة مأمور بها بقوله تعالى: وأقيم الصلاة، والسكر منهي عنه. ولما لما طرأ على الصلاة وصف السكر بطلت الصلاة، قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال: والحيض، الحديث المعروف متفق عليه: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: الأماكن السبعة، أماكن السبعة هي واردة في حديث ضعيف، حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهي المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، والحديث كما قلنا في هذا ضعيف. والثابت في السنة في الأدلة الصحيحة من الأماكن منهي عنها المقبرة ومعاطن الإبل والحمام ومواضع النجاسات بشكل عام. فالصلاة في أي منها باطلة لا تصح. قالوا: النهي هنا يقتضي الفساد، أي أن الصلاة باطلة لا تصح، هذه الصفة التي طرأت على الصلاة أبطلتها. وكذلك قال: الأوقات الخمسة، أي الأوقات المنهية عنها الصلاة أو منهي عن الصلاة فيها، وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وحين طلوع الشمس أو وقت الشروق، ومن قيام الشمس وحتى الزوال، ومن بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس، وحين تميل الشمس للغروب. فالصلاة في هذه الأوقات باطلة إذا كانت في العذر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فسماه أبو حنيفة فاسدا. نحن بينا في الورقات أن أبا حنيفة يفرق بين الفاسد والباطل، أما الفاسد فهو ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ما شرع بأصله ومنع بوصفه، أي أنه مشروع في الأصل لكن لما طرأ عليه وصف منهي عنه أفسده. مثال ذلك الذي مر معنا الصلاة على السكر. أما الباطل عند أبي حنيفة فهو ما منع بأصله ووصفه، وذكرنا مثالا هو بيع الخنزير بالدم. إذن سمى أبو حنيفة هذا القسم فاسدا لأنه مشروع بأصله، طرأ عليه وصف فصار فاسدا. ثم قال وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت، أي أنهم عدوا الصلاة في حال السكر وغيرها من الأمثلة التي ضربها المؤلف رحمه الله تعالى، عدوها من القسم الأول وهو المنهي عنه لذاته لورود النهي عن صلاة حال السكر وورود النهي عن الصلاة حال الحيض، فالنهي لم يكن عن الصفة فقط لأنه ليس هناك نهي عن الحيض، وإنما النهي عن الصلاة في حال الحيض فهو نهي عن أصل الفعل. ثم قال أولى إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح، أي أن النهي هنا لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفة من صفاته، بل خارج عنه أو قالوا منفك عنه. مثال ذلك الصلاة بلباس من حرير، الأمر بالصلاة وأقيم الصلاة معروف، وهناك نهي عن الحرير لحديث لا تلبس الحرير، فالصلاة واجبة ولبس الحرير أو لبس الحرير محرم على الرجال، فمن صلى وهو لابس الحرير جمع بين القربة والإثم. قال بالجهتين، فهو جامع بين القربة والمكروه بالجهتين، أي جهة القربة وجهة الكراهة لبس الحرير. وهذا ممكن، والمحال هو الجمع بينهما من وجه واحد، لكن عندنا وجهان. قال فتصح، أي تصح الصلاة في ثوب الحرير، وكذلك تصح الصلاة في الدار المغصوبة، لكن عليه إثم لبس الحرير والغصب. والمراد هنا أن الأمر جاء بخطاب، والنهي عن الغصب جاء في خطاب آخر منفصل عن الأول، ولم يأتي خطاب ينهى عن الصلاة في الدار المغصوبة، إنما النهي عن الغصب. وملخص هذا كله أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي عنه منفردة، وإما أن يكون له جهتان، منهي عنه جهة النهي عنه تكون منفردة، أي منهي عنه لذاته ليس مأمورا به قط، بل هو منهي عنه منفردة، ليس هناك إلا نهي الزنا والشرك والقتل، هذا النوع واضح لا أشكال فيه هو باطل على كل حال. وإما أن يكون المنهي عنه له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها، في هذه الحالة ينظر إلى انفكاك الجهتين، انفكاك جهتين، جهة الأمر وجهة النهي، فإن فكت جهة الأمر عن جهة النهي كان الفعل المأمور به صحيحا مع الإثم المتعلق بجهة النهي. مثال ذلك الصلاة في الدار المغصوبة، تستطيع هناك انفكاك بين الصلاة وبين الغصب، هناك نصف الصلاة وهناك نصف الغصب، فعليه فالصلاة هنا صحيحة والإثم على الغصب، عليه الإثم في الغصب. أما إذا لم تنفك جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل عندها باطل، مثال ذلك الصوم يوم العيد والصلاة في أوقات النهي أو في الحيض أو في السكر، هذه ليس هناك انفكاك إذن الضابط والانفكاك. والضابط في الانفكاك أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو أمر لازم له تكون عندها الجهة غير منفكة. ننظر إلى هذا النهي، إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى أمر لازم له تكون عندها الجهة غير منفكة، فإذا كانت الجهة غير منفكة كان هذا الفعل باطلا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. القسم الرابع من أقسام الأحكام التكليفية المكروه، وهو لغة المبغض، وهو ضد المحبوب كما مر معنا، وفي الاصطلاح ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، قلنا طلبا غير جازم حتى يخرج بذلك المحظور. وقال المؤلف: وهو ضد المندوب كما قلنا، أي في حكمه، كما أنه قال في المحظور أنه ضد الواجب، فالأمر هنا نفسه ضد المندوب من حيث حكمه، من حيث تقسيم الأحكام التكليفية أو التعريف، لأن المكروه قال ما يقتضي الثواب ولا عقاب على فعله، بينما عكسه المندوب. فمثلا في الثمرة الصحيح أن نقول عنه الثمرة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، فلهذا هو ضد المندوب، لأنه هو قال ما يثاب على تركه امتثالا، والمندوب ما يثاب على فعله امتثالا. المهم أن هذه الضدية من هذا الباب، وأن التعريف الصحيح بالثمرة يقال ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب ولا يعاقب على فعله. أمثلة ذلك: تشبيك الأصابع، فرقعتها، شرب الماء واقفة، البول واقفة، وما إلى ذلك. ومر معنا أن اللفظ المكروه قد يطلق ويراد به المحظور، ويراد به أيضا المكروه الذي مر معنا ويسمونه المكروه كراهة تنزيهية، وكذلك قد يراد به ترك الأولى. والمزيد من التفصيل يراجع شرح الورقات في هذا المقام، هذا عند الفقهاء بشكل عام طبعا. أما الأحناف ففرقوا بين المحظور والمكروه كراهة تحريمية. مر معنا أن الأحكام التكليفية عند الأحناف سبعة، منها المكروه كراهة تحريمية والمحظور. المحظور عند الأحناف هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي في كتاب الحديث المتواتر وما إلى ذلك، عندهم هذا هو المحظور أو المحرم. أما المكروه كراهة تحريمية أو مكروه كراهة التحريم فهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما أيضا، لكن بدليل ظني كأخبار الأحاد والقياس وما إلى ذلك. ومثل ذلك البيع على بيع الخير والخطبة على خطبة الغير، عندهم هذا قالوا أنه مكروه كراهة تحريم، فالحرام عندهم ثابت بدليل قطعي، بينما المكروه كراهة التحريم ثابت بدليل ظني. وجه التفريق عندهم أن جاحد الأول، جاحد الحرام عندهم يكفر، أما الثاني لو جحده فلا يكفر جاحده. وهم يحكمون على فاعل المكروه كراهة التحريم أنه يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. إذن المحصل أن الأحناف يخالفون الجمهور بهذا التفريق، والجمهور يعدونهما واحدا وهو المحظور من غير تفريق، وهو الصحيح قول الجمهور. ولكن الأحناف هم متفقون مع الجمهور على المكروه كراهة تنزيهية، وهو هذا الذي معناه هنا.
ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.